أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في القسم الثاني من التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حيث وقوع الرد بها وعدمه. والشيخ رحمه الله تعالى يميل في هذا القسم إلى أنها لا تكفي لوقوع الرد، وذلك من جهة أن هذه الأفعال لا تدل على إنشاء الرد، باعتبار أن المفروض في المقام عدم التفات الفاعل لوقوع عقد الفضولي، ومع عدم الالتفات فلا يعقل صدق عنوان الرد على مثل هذه الأفعال، وذلك لأن الرد متقوم بالقصد والتفات المكلف إلى المردود، أو التفات المنشئ إلى المردود. فإذا فرضنا أن هذا الفعل صدر من غير الملتفت فلا يعقل صدق عنوان الرد عليه. ومن جهة أخرى لا تكون هذه الأفعال منافية لوقوع الإجازة حتى يقال فيها بمثل ما قلناه في الوطء والبيع والعتق، فإذا لا هي يقصد بها الرد ولا هي منافية للإجازة حتى تكون ردا فعليا. ويمكن أن يذكر وجه في المقام لكنه معلق على قيام الدليل عليه لإثبات كفاية هذه الأفعال في الحكم بانفساخ العقد أو وقوع الرد، وهو ما لو قلنا بالاكتفاء بمجرد المنافاة بين هذه الأفعال وبين العقد المتعلق بالعين، ولو مع عدم التفات المكلف المنشئ لعقد الفضولي، كما في باب الطلاق الذي حكم الفقهاء فيه بتحقق الرجوع بمجرد إنكاره من المطلق، حتى لو وقع الإنكار مع عدم التفات المكلف المطلق إلى وقوع الطلاق، كما لو سهى أو نسي، فإنهم هناك قالوا أن إنكار الطلاق رجعة، وظاهر إطلاق كلماتهم أنه لا يعتبر في تحقق الرجوع بالإنكار التفات المكلف المطلق إلى وقوع الطلاق. فإن قلنا اعتمادا على ما ذكروه في باب الطلاق أن هذا الفعل وأمثاله مما يكون منافيا للعقد يعد رجوعا ويعد ردا للعقد ولو مع عدم التفات المكلف في العقود الجائزة، فإنه ينبغي تعميم الحكم حينئذ لمثل البيع بطريق أو لا. لكن المشكلة أن هذا الحكم وهو التعميم، تعميم مثل الإنكار لغير باب الطلاق، لا دليل عليه، وبالتالي يشكل الاكتفاء بهذا القسم من الأفعال في هذه الصورة، وهي صورة عدم الالتفات. بل يمكن أن يذكر كلام للاستشكال في هذا القسم وما قبله، وذلك لأن ظاهر ما نقل عن بعض المعاصرين للشيخ قدس الله نفسه أن الرد إنما يكون بالقول ولا يقع بالفعل أصلا، ويدعى من قبل هذا البعض اتفاق كلمات الفقهاء على عدم الاكتفاء بالفعل في مقام الرد. فإن أخذنا بظاهر كلمات هذا العلم وأمثاله فإنه يشكل حينئذ الاكتفاء بما تقدم، وهو القسم الأول الأفعال غير المنافية لملك المشتري مع الالتفات الصادرة مع الالتفات إلى عقد الفضولي. فإذا الحاصل من ملاحظة صدر الكلام وذيله في هذين القسمين أن المتيقن بلحاظ دعوى الاتفاق المذكورة الاكتفاء بالرد القولي أو الفعل الذي يكون وقوعه موجبا لفوات محل الإجازة كما في الوطء وأمثاله. وأما الأفعال التي تنافي العقد ولا تنافي الإجازة، فإن وقعت مع التفات المكلف إلى العاقد وصدق عنوان الراد فلا إشكال لعموم الدليل وإطلاقه. وأما إن لم تقع في حالة الالتفات فإنه لا دليل على وقوع الرد بها ولا يكتفى بها حينئذ للحكم بانفساخ العاقد. هذا هو مقتضى القاعدة. هذا بالنسبة إلى البيع، بيع الفضولي. والشيخ رحمه الله تعالى استطرادا يذكر الوكالة والوصاية، فيكتفي في انفساخ الوكالة والوصاية بمثل ما اكتفينا بانفساخ العقد الفضولي به في المقام. فلو وكل شخصان لإيقاع عقد بيع، عقد بيع أو إجارة أو مثال ذلك، ثم نقل الدار بناقل أو فعل بالدار ما يتنافى مع فعل الوكيل، فإنه تنفسخ الوكالة حينئذ. وكذلك لو أوصى بدار لزيد ثم نقل الدار بناقل كما لو وهب أو باع أو غير ذلك، كما لو وقف مثلا، فإنه تنفسخ الوصاية كذلك. فإذا الوكالة والوصاية تنفسخ بالرد القولي، وتنفسخان بالرد القولي وبالرد الفعلي الذي يستوجب فوات محل الإجازة، وبالفعل المنافي لهما إن التفت الفاعل إليهما، وأما إن لم يلتفت فالكلام في انفساخ الوكالة والوصاية بهذا الفعل كالكلام في انفساخ البيع به. وقد عرفت استشكال الشيخ رحمه الله تعالى بكفايته في مقام الفسخ. تنفسخ بحسب الفاسخ، فإذا فسخ الوكالة بالرد القولي انفسخت مطلقا تحقق العزل. وأما لو انفسخت بفعل ناقل فالظاهر أنها تنفسخ أيضا، لأن الوكالة متقومة بإضافة العقد إلى الموكل بخلاف البيع. فإن البيع إذا وقع من الفضولي صح أن يجاز من غير المالك الأصلي كما في من اشترى ثم أجاز، وأما الوكالة فإنها لا معنى لأن تجاز من غير الموكل لأنها متقومة بإذن الموكل. فإذا مقتضى انفساخ الوكالة بالفعل انفساخها مطلقا للموكل وغيره، أما للموكل فمن جهة فسخه، وأما لغير الموكل فإنه لا معنى لأن يجيز وكالة غيره. هذا بالنسبة إلى البيع. وأما بالنسبة إلى العقود الجائزة بالذات كالهبة والعارية أو بالخيار كما في البيع مع الخيار، فانفساقه منحصر بالرد اللفظي وبالرد الفعلي، أي الفعل الذي قصد به الرد. وأما فعل ما لا يجامع وقوع العقد، أي ما يتنافى مفهومه مع بقاء العقد، كوطء مثلا الجارية الموهوبة أو عتق الجارية الموهوبة، فإن مثل هذه الأفعال لا تعد فسخا باعتبار توقفها على الملك إلا إذا قصد بها الفسخ. فإن وهب المالك الجارية ثم وطأها، فتارة يقصد بالوطء فسخ الهبة، عقد الهبة، فلا إشكال، وذلك من جهة أن هذا الفعل يعد ردا لأنه متى ما اقترن بقصد الفسخ رد ردا عرفا ولا إشكال في ذلك. وأما إن لم يلتفت أو لم يقصد مثلا الفسخ فإن فعله يقع حينئذ محرما، ولا يقاس وطء الجارية الموهوبة بوطء المالك للجارية التي بيعت فضولا، لأن وطأ المالك للجارية المبيعة بعقد الفضولي وطأ مع ملك، وحيث إن الوطأ يتنافى مع عقد الفضولي فتنافيهما يوجب مع وقوع أحدهما صحيحا وقوع الآخر باطلا. وأما في المقام فالمفروض أن الجارية قد انتقلت بالعقد الناقل الصحيح إلى ملك الموهوب له، فيكون وطأ الواهب لها في ملك الموهوب له محرما وباطلا ولا يكون له أثر في المقام. فإذا الصحيح أن الوطأ وأمثاله إن قصد به الفسخ فلا إشكال، وإلا فإنه لا يعد فسخا. هذا بالنسبة إلى انفساخ العقود الجائزة بالذات أو بالخيار. وكذلك بالنسبة إلى مثلا الجارية المبيعة مع ثبوت الخيار للواطئ، فإنه إما أن يقصد بالوطئ الفسخ فينفسخ العقد، وإلا فيقع الواطئ محرما ولا ينفسخ العقد، ولو وقع شبهة فلا أشكال لكن يبقى العقد قائما. ثم إن الرد الذي نتكلم عن وقوعه باللفظ أو بالفعل أثره انحلال العقد وخروجه عن قابلية لحوق الإجازة، وهو وإن استوجب تسلط المالك على عين ماله، لكن نسبة ترتب التسلط إلى الراد من باب نسبة الشيء إلى اللازم، لأن رد العين أي أخذ العين، أخذ المالك لعين ماله أعم من الرد الذي هو بالمعنى المصطلح عليه أو المبحوث عنه. ولذلك لأن أخذ الشيء من المشتري أو من مثلا المتهب أو من المستعير أعم من أن يكون فسخا لعقد الهبة أو فسخا لعقد العارية أو فسخا لعقد بيع الفضولي، إلا إذا اقترن بقراء خاصة تكشف عن صدور الفعل بداعي فسخ العقد فلا إشكال حينئذ. وإلا فنفس أخذ العين نعم، فقد يأخذ المالك عين ماله مع رضاه بانتقاله، كما لو أخذ بعنوان إلقاء النظر الأخير على عين ماله، فإن هذا يجامع رضاه بانتقال العين، وبالتالي يكون الرد في مثل هذا المقام أعم من الفسخ وعدمه. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفسخ به لعدم دلالته على إنشاء الرد، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة، ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود. بيان هذه العبارة أنه قد يقال بأن الفعل لا يدل على إنشاء الرد لأنه صدر في حالة الغفلة وعدم الالتفات، كما أنه لا يتنافى مع الإجازة اللاحقة، ولكن إذا لوحظ هذا الفعل بالنسبة إلى عقد الفضولي فإن بينهما منافاة، وهذه المنافاة تكفي للحكم بارتفاع أحدهما عند وقوع الآخر، فإذا أنشأ أوجد المالك أحد المتنافيين فإن إيجاده لأحد المتنافيين باعتبار المنافاة إعدام للآخر. فقد يقال أنه مع صدور الفعل الكذائي من المالك يكون هذا الفعل بمثابة رفع اليد عن الأول، لذلك قال ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل أي عن العقد بإنشاء ضده أي الفعل المنافي، فيكون الفعل المنافي رفعا لليد عن العقد. قال هذا لا يكفي، لماذا؟ مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود. الشيخ يقول عدم الكفاية من جهة عدم صدق عنوان الرد، لأن المفروض أن الرد متقوم بالالتفات إلى المردود وهو غير موجود، هذا الالتفات غير موجود. لكن الصحيح يعني أن الحق أن في هذه العبارة إشكالا، لأننا لو سلمنا بأن الفعل يتنافى مع العقد كان هذا كالوطء الذي حكمنا بأنه يوجب فوات محل الإجازة. وقول الشيخ قدس الله نفسه أن الرد غير صادق في المقام ممنوع، وذلك لأن المنتفي في المقام هو الرد الإنشائي، والأثر في المقام مترتب على فوات محل الإجازة الذي هو رد فعلي، كما سيصرح الشيخ رحمه الله تعالى في ذيل عبارته كما سيأتي، من أن انفساخ العقد بالفعل المقصود به الرد على نحو يتغاير مع انفساخ العقد بالفعل الذي يفوت محل الإجازة، أي أن انفساخ أحدهما إنشائي اختياري، وانفساخ العقد بأحدهما إنشائي اختياري، وأما انفساخ العقد بالآخر فهو قهري وليس اختياريا. فليكن مع تسليم بحصول المنافاة بين العقد والفعل الانفساخ هنا قهريا لا اختياريا حتى يكون متوقفا على الالتفات. إذن لو سلمنا بالمنافاة فجواب الشيخ رحمه الله تعالى ليس بكاف، بل الصحيح أن يقال بعدم المنافاة، لأن المنافاة هنا موقوفة على تأثير عقد الفضول، إذ لو لم يكن عقد الفضول نافذا فلا مانع من تعريض المالك لعين ماله على المشتري. ما وجه المنافاة بين ملك المالك والفعل المترتب على ملكه الذي هو مظهر لإطلاق سلطنته على ماله وبين عقد الفضول؟ ما التنافي بينهما؟ إنما يكون التنافي بينهما بلحاظ استيجاب عقد الفضول لملكية المشتري المنافية لملكية غيره، والحال أن ملكية المشتري معلقة على رضا المالك وهو غير موجود. إذن إذا لم يلتفت المالك فنفس عقد الفضول من دون ملاحظة تأثيره لا يتنافى مع تعريض المشتري لعين ماله على الزبائن.
هذا الكلام بعد لا يأتي في القسم الأول من التصرفات؟
لا، لأن المفروض أنه ملتفت، ملتفت، فالتفاته إلى العقد يعني أن رغبته في شراء غير المشتري في العقد الفضولي فعلية، وإذا كان فعليا فيكون ضده وهو الرضا بملكية المشتري منتفيا. فبلحاظ التنافي بين رضاه بملك المشتري ورضاه بملك غير المشتري يحكم بأن فعله يكون موجبا لانفساخ العقد الأول. قال ولا يكفي نظير إنكار الطلاق، هذا نظير تنظير للمنفي، يقول قد يكتفى لا يكفي مجرد رفع اليد كما في الطلاق، فإن الطلاق اكتفي فيه برفع اليد بمجرد إنشاء ضده، كما نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق على ما يقتضيه إطلاق كلامهم. نعم لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى كما عرفت، لأن ارتفاع أثر العقد المتحقق المتزلزل أشد مؤونة من ارتفاع أثر العقد الذي لم يتحقق بعد، العقد الفضولي لم يتحقق بعد، لكن لم يثبت ذلك هنا، يعني لم يثبت ذلك في العقود الجائزة، فالمسألة محل إشكال، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، فإن بعض المعاصرين يظهر منه دعوة الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع الفاسد أي البيع الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده، كما لو وكل زيدا في بيع داره ثم باع الدار هو ببيع فاسد مع الجهل بالفساد. هناك استشكل العلامة، لاحظ مع أن البائع ملتفت إلى الوكالة، استشكل العلامة في انفساخ الوكالة، فكأن هذا الاستشكال مرده إلى اعتبار وقوع الفسخ بالقول ولا يكفي الفعل، وقرره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال. إذن العلامة وولده فخر الدين وصاحب جامع المقاصد على الله مقامه كأنهم يميلون إلى أن الفسخ لا يقع بغير القول، والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي. وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد، إذن إلحاق هذا القسم إنما يكون بلحاظ ترتب الأثر عليه لا بلحاظ صدق العنوان وهو عنوان الرد. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به. هذا الرد الفعلي هو ما يكون بإزاء القسم الأول من التصرفات غير المنافية، لأننا حكمنا بأن التصرف غير المنافي إذا وقع حال التفات الفاعل إلى عقد الفضول يكون فسخا ويكون ردا عرفا. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد لعدم الالتفات إلى وقوع العقد فالاكتفاء به مخالف للأصل. وتعبير الشيخ فيه إشكال لما عرفت من أن المنافاة من بين الفعلين بين ذات الفعلين مشكلة. وفي حكم ما ذكرنا أي في حكم ما ذكرنا من انفساخ العقد بالقول وبالفعل المنافي وبالفعل المقصود به إنشاء الرد الوكالة والوصايا والوصايا، لا ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح. وأما الفسخ في العقود الجائزة لعل وجه الوضوح أنها عقود جائزة، وإلا فلم يتبين أو وجه أوضحية الانفساخ فيها باعتبار أن دلالة الأفعال في هذين البابين كدلالة الأفعال في باب البيع. والمفروض أن الاستشكال الذي ذكره رحمه الله تعالى في الاكتفاء بالفسخ القولي مورده الوكالة، كما ذكر العلامة رحمه الله تعالى في القول أن الانفساخ في الوكالة أوضح منه في البيع، إما أن يرجع إلى أن الفعل في باب الوكالة أوضح دلالة وهذا غير موجود، وإما أن يرجع إلى اختصاص الإشكال بباب البيع دون باب الوكالة وهو خلف ما تقدم منه من أن العلامة ذكر الإشكال في باب الوكالة. وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي. وأما فعل ما لا يجامع لما فرغ من مسألة انفساخ عقد الفضولي أراد أن يبين انفساخ العقد الصحيح الجائز بالذات أو بالخيار، فذكر أن العقد الصحيح الجائز بالذات أو بالخيار ينفسخ بالقول ولا أشكال، وينفسخ بالفعل الذي يتنافى مع العقد الفعل الذي يقصد به الفسخ ولا أشكال في ذلك. وأما انفساخ العقد بالفعل المنافي ففيه إشكال إن لم يقصد بالفعل المنافي الفاسخ، وذلك لأن حكمنا بانفساخ عقد الفضول بالفعل المنافي وهو الواطء والبيع والعتق وأمثال ذلك من جهة التنافي الذاتي بين الفعل وبين العقد، فوقوع أحدهما يستلزم ارتفاع الآخر. وأما في المقام فالمفروض أن الواقع ما هو العقد الصحيح، فوقوع العقد صحيحا يوجب بطلان الأفعال، فلا يكون الفعل موجبا للفسخ، بل الصحيح أن صحة العقد توجب بطلان الفعل. وإن شئت قلت أن حكاية المنافاة التي أسسنا عليها انفساخ عقد الفضولي بالواط هي بنفسها توجب الحكم ببطلان الواط إذا كان العقد صحيحا، وذلك لأن المفروض وقوع العقد صحيحا فبمقتضى المنافاة يقع الفعل باطل فيكون الحكم بنحو التعاكس. فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها، نعم لا بأس بأن يقصد بها الفسخ على إشكال ذكرناه من أنه كيف يقصد الفسخ والحال أن الفعل يكون حينئذ علة والمفروض أن الوطأ يكون مترتب على الملك ترتب الحكم على موضوعه وللموضوع تقدم على الحكم والعلة تقدم على المعلوم، فيكون كل منهما متقدما على آخر بوجه فيكون ذلك في حكم تقدم الشيء على نفسه. لكن ربما يرد هذا بأن التقدم والتأخر المانع من الحكم المانعين من الإمكان، وما التقدم والتأخر الزمنيان في باب الحكم الأحكام الشرعية لا الرتبيان، هناك أجوبة قد تذكر في المقام. والحاصل أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها لا لمنافاتها لبقاء العقد، لأن مقتضى المنافاة مع وقوع العقد صحيحا بطلانها لانفساخ العقد بها عكس ما نحن فيه، والسر أن العقد صحيح بخلاف عقد الفضول، فإنه باطل ومع وقوعها صحيحة تكون الإجازة منتفية وتمام الكلام في محله. ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، يقصد أن ثمرة الرد تتبين وتظهر بالنسبة إلى العقد وأنه يقبل الإجازة أو لا يقبل. وأما انتزاع المالك لماله فإنه يجوز للمالك ولو من دون ردين، فيجوز للمالك أن يأخذ عين ماله، ولا يعد انتزاعه لماله من يد المشتري ردا لعقد الفضول لأنه عام. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد، بل يكفي فيه عدم الإجازة. وعلى ذلك حملت رواية محمد بن قيس التي تقدمت في بعض المباحث المتقدمة، حيث إن الإمام رحمه الله تعالى قال خذ وليده حتى يجيز لك، فقد جعل أخذ المالك لوليدة جاريته أعم من الرد الذي يمنع من لحوق الإجازة. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد لكن مع القرائن الدالة على إرادته منه، لا مطلق الآخذ لأنه أعم. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق بالآخذ. مسألة، في هذه المسألة يتكلم المكلف عن حكم المالك مع المشتري وحكم المشتري مع البائع، وذلك لأن عقد الفضولي له أركان ثلاثة: البائع، وذلك لأن البيع يتقوم بركنية البائع، والمشتري، ويتقوم بمغايرة البائع للمالك تحقيقا للفضولية، فالفضولية تقتضي ثلاثة عناصر. والمفروض أن العين الذي تعلق بها العقد مملوكة للمالك، فيجوز للمالك بلا إشكال أن يأخذ عين ماله أينما وجدها. فإذا كانت العين في يد المشتري جاز له أن يرجع على المشتري بعين ماله ويأخذها منه. ثم إذا أخذ المالك عين ماله من المشتري، والمفروض أن المشتري أعطى البائع ثمن العين، فيجوز له أن يرجع إلى المشتري إلى البائع. فنحن نتكلم في هذه المسألة تبع الشيخ رحمه الله تعالى في حكم الرجوع، وأنه هل يجوز الرجوع في بعض الصور أو لا يجوز في بعضها، أو أن كل الصور يجوز فيها من دون تفصيل، ومتى يكون الرجوع متحققا، وهل يرجع بالفائدة أو لا يرجع بالفائدة، يرجع بالمنفعة أو لا يرجع بالمنفعة. وهنا مسائل. المسألة الأولى في رجوع المالك على المشتري بالعين إذا وقعت في يده، وذلك لأن العين تارة تسلم إلى المشتري وتارة لا تسلم، بل تبقى في يد المالك أو تحت سلطنته أو في دائرة تصرفه، فلا إشكال حينئذ إن كانت تحت يده. وأما إن سلمت إلى المشتري فلا إشكال أن للمالك أن يأخذ عين ماله أينما وجده. وإذا استوفيت منها منفعتان جاز له أن يرجع على المشتري بضمان المنفعة المستوفى، بل يجوز له أن يرجع على المشتري بالمنافع غير المستوفاة على خلاف تقدم في مسألة ضمان المنافع، ذكرنا هناك الخلاف، وأن الأقوى جواز رجوع المالك على الضامن بالمنافع غير المستوفى. ثم إن عين المال لو كانت قيمتها في يد المشتري أنقص منها في يد ضامن آخر، كما لو كانت مضمونة على اليد بخمسين دينارا ثم انتقلت إلى يد عادية أخرى وأصبحت قيمتها أنزل بأن صارت قيمتها 40 أو 30، فيجوز للمالك أن يرجع على اليد الثانية بال30 أو ال40 ويرجع على اليد الأولى بال10. نعم، لا يجوز له أن يضمن اليد الثانية بأكثر من قيمة العين التي اتصفت بها العين عند وقوعها في هذه اليد. هذا بالنسبة إلى المالك والمشتري. وهنا فرع، نعم، أما حكم المشتري مع الفضولي، إذا سلم المشتري الفضولية الثمن. فتارة نفرض أن الثمن عينه باقية، وتارة نفرض أن الثمن عينه غير باقية. أما مع بقاء عين الثمن فالصحيح والأقوى جواز رجوع المشتري على البائع بالثمن وبعين المال الذي سلمه ونقده ثمنان. وتوهم أن المشتري قد سلط البائع على عين ماله مع علمه بأن البائع غاصبون، وذلك في قوة رضاه وإذنه بإتلافه أو قوة رضاه بعدم ضمان البائع، هذا التوهم مدفوع، لأنه لو كفى ذلك في حصول الملك بالنسبة إلى البائع الفضولي للزم محذورا، وهو أن التسليط يكون موجبا لتمليك البائع عين المال. ومع وقوع الثمن مملوكا للبائع لا يبقى محل لإجازة المالك، لأن المفروض أن المالك يجيز العقد الذي يستوجب انتقال المثمن إلى المشتري والثمن إليه، والحال أن الثمن قد فرض انتقاله إلى البائع بمجرد التسليط. فلو قلنا بكفاية التسليط لما كان هناك محل للإجازة. هذا مع أن القول بانتقال العين بمجرد التسليط قول بالانتقال من دون موجب، إذ لا دليل على أن التسليط في المقام ناقل. إذن الصحيح أن المشتري يرجع على البائع بعين ماله حتى لو كان عالما بأنه غاصبون، هذا إن كان عين المال باقيا وموجودا. وأما إذا كان جاهلا فالمسألة أوضح، لأنه إذا جاز له الرجوع في صورة العلم جاز له الرجوع في صورة الجهل بنحو بشكل أولى. نعم، في المقام الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألة الاستناد في الإقدام على الشراء على ظاهر اليد أو مثلا مستندا إلى اعترافه بأن هذا البائع مثلا مالك أو لا، ويوقع التزاحم بين الدلالتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق منا على ما ذكره قدس الله نفسه. وذلك لأن المشتري قد يقال بأنه أقدم على الشراء جاهلا، وقد يقال بأن ظاهر قوله بعت اشتريت أي نقلت الثمن إليك أنه راض بانتقال الثمن إلى البائع مطلقا سواء كان مالكا أو ليس مالكا. فقد يقال حينئذ بالتعارض بين دلالة لفظه على رضاه واقعا وبين دلالة حاله على أنه إنما رضي بانتقال المال إليه من حيث هو مالك، وهل يقدم هذا على ذاك أو ذاك على هذا، هذا ما سيأتي من التعليق عليه. إذن المشتري يرجع على المالك على البائع بالثمن إذا كان موجودا، سواء كان عالما بأن البائع غاصب أو فضولي ولا ولاية له على العقد، أو كان جاهلا بلا فرق بينهما لعدم مانعية ما يتوهم كونه مانعا من الرجوع في صورة العلم، فيكون حكم الجهل واضحا حينئذ، لأنه إذا جاز الرجوع في صورة العلم جاز في صورة الجهل بنحو أولى. قال أقرأ هذا المقدار: لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو، أي فالمسألة واضحة والكلام واضح والأمر لا إشكال فيه، وإلا إن لم يكن في يده فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه، ويرجع بمنافعه المستوفى وغيرها على الخلاف. على الخلاف قيد للرجوع في الغير، أما المستوفى فلا إشكال في رجوعه بها في البيع الفاسد. ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده المال بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده، طبعا لم يحدد من زمان وقع في يده إلى يوم التلف أو إلى يوم الأداء، ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده أي عند الآخر ثم نقصت عند الأخير، اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، أي أن المالك مخير في الرجوع بمطلق القيمة على هذا أو ذاك، لكن الرجوع بالزيادة على قيمة العين عند الأخير تختص به الأول. كما صرح به جماعة في العيد المتعاقبة. هذا كله حكم المالك مع المشتري. وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن. الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا، سواء كان باقيا أو تالف. أما في البقاء فلا إشكال، وأما في التلف فلعدم وجود ما يمنع من الأخذ بقبض بإطلاق أدلة الضمان على اليد ما أخذت التي تقتضي الرجوع، رجوع المالك على من تلفت عنده العين بالبدل. ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا. قد يقال بأن الجهل في المقام يستلزم انعقاد ظهور حال المشتري في اعترافه بأن البائع مالكون، لأن هذا الاعتراف منه مبني على الظاهر، لأن اعترافه مبني على ظاهر يده، أي أن هذا الاعتراف يزول مع انكشاف الخلاف. نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة لم يرجع بشيء. لو فرضنا أن المشتري جاهلا بكون البائع لا ولاية له على الغصب، لكنه خالف الدليل الشرعي المعتبر الذي يقتضي عدم جواز الشراء منه، فأقدم مخالفا بذلك الشارع، إقدامه على مخالفة الشرع يكون موجبا لفوات حقه في الرجوع، وذلك لأن النكتة التي تمنع من رجوع العالم على البائع الغاصب متأتية في المقام، وذلك لأن علمه بالغاصب يكون موجبا لرضاه بإتلاف الغاصب لعين ماله، فكذلك في المقام، لأن تسليط المالك هذا البائع مع أن الشرع يقول لا يجوز له أن يبيع على ماله يكون بمثابة إهداره لحقه في ماله. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره، هذا لو علمنا بأنه مستند إلى ظاهر الحال أو إلى اليد، لكن لو شككنا ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ الإقرار في قوله بعتك ونقلت إليك ملكتك، من دلالته على الواقع وجهان، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. والحق أننا لا نحتاج يعني إلى هذا الترديد، بل لا معنى لهذا الترديد، لأن المفروض أن المكلف جاهل. نعم لو شككنا أنه جاهل كما لو دل الدليل على أنه عالم ولكن ادعى هو الجاهل، مثل هذه في مثل هذه الصورة يقع الترديد فينا. أما إذا لم يقم دليل على أنه جاهل فالظاهر أنه لا مانع من رجوعه على المالك بأخذ اليد، إلا أن يقال أن الرجوع هنا شبهة مصداقية لعموم على اليد ما أخذت. والصحيح أن قولنا على أن قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت مخصص باليد الأمينة، ومع إنكار المشتري أن هذه اليد مأذون لها مطلقا فلا تكون حينئذ أمينة، تكون من درجة تحت إطلاق الدليل أو عمومي. على كل حال هنا كلام. وإن كان عالما بالفضولية، إذا كان المشتري عالما بأن هذا بائع فضولي، فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني، إذ لم يحصل منهما يوجب انتقاله عنه شرعا، ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لازم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله. هذا هو المحذور الأول، أي أنه لو قلنا بالانتقال في هذا المقام لوجب أن يكون كل بيع فاسد صحيحا، ولا معنى للحكم فساده لوجود التسليط، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك، عندك مكتوب وهو المشهور كما هو المشهور، يستلزم تملك المالك للثمن، مقتضى الإجازة انتقال الثمن إلى المالك، ومقتضى التسليط السابق للإجازة على دعوى الخاصم أن الثمن مملوك للمسلط وهو الفضولي، فلا يكون للإجازة محل حتى يترتب عليها أثره بلحاظه. ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن. فإن تملكه البائع، أي إن فرض تملك البائع له قبله، يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير، فيمتنع تحقق الإجازة. فتأمل. لعل الأمر بالتأمل منشأه أحد أمرين، بل أحد أمور نذكر منها أمرين. الأمر الأول أن يقال بأن التسليط الذي يترتب عليه التمليك هو التسليط المراعى بعدم وقوع الإجازة في بعده، فلا يكون حينئذ هناك إشكال، لأن محل الإجازة يبقى بوقوع الإجازة. هذا أولا. الأمر الثاني أن يقال بأن هذا يمنع من استرداد المشتري لعين ماله مع فرض تلفها، لكن لا يمنع من استرداد عين ماله مع فرض وجودها، وذلك لأن التسليط الذي ادعي كونه مملكا مثلا هو التسليط المتعقد بالتلف، فإذا لم تتلف العين فإن الإجازة لها محل. وهل يجوز البيع التصرف؟ هذا يأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.